بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض على ماء انجلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا مع علم القلوب، وقد عرضنا في اللقاءات الماضية عن فائدة هذا العلم وأهميته وعن أنواع القلوب. والقلب ليس بمتحرك وحده، بل له جنوده التي من خلالها تؤتي أحواله أفعال العباد أو تجعلها واقعا في حياة العباد. فالقلب أداة للتعقل وللإدراك وللوعي وللفهم، ثم سائر أعضاء الإنسان جنود لهذا القلب، ولكن لكل جندي مهامه، فليس الجنود في الجبهات جميعا يكلفون بعمل واحد، كذلك جوارح الإنسان مع القلب. فالقلب كما شبهه العلماء بمثابة غرفة العمليات الموجهة والمحركة لسائر أعضاء الإنسان، والأعضاء جنود يتحركون بالأوامر دون أن يحيدوا عنها أو يودوها على الآمر أو الناهي. والشيطان عرف ذلك منا، فلم يعد همه أن تخطئ جارحة، وليست غايته أن يذل عضو من أعضاء الإنسان، إنما همه الأكبر أن يفسد على المرء قلبه. ففساد الراعي فساد للرعي، وصلاح الراعي صلاح للرعية. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والشيطان لكي يصل للقلب فأمامه كما ذكر جنود، ليس من اليسر اختراقها. ولذا ذكر العلماء أن جنود القلب على ثلاث مراتب: مدركات أو ما يسمى بمرتبة الإدراك، وهذه خاصة
بحواس الإنسان الظاهرة، سمعه، بصره، شمه، حسه، فهذه بمثابة العيون للقلب التي ترى الأشياء، تسمع الأشياء، تحس الأشياء، تلمس الأشياء، ثم ترسل بتقرير للقلب مباشرة بما رأت وما سمعت وما حست. القلب يتحرك من خلال هذه المدركات، ولذا كانت هي محل المساءلة لأنها بداية الطريق إليه. ولذا قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فقدم السمع والبصر لأنها الطريق إلى القلب. وكما قال الشاعر: ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلفه. العين هي البصر الأولى، القلب هذا يتحرك بعد ذلك. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم مدرك النصيب وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه القول. وفي رواية لم يرد فيها لفظ اللسان، قال: واليد تزني وزناها البطش، وفي رواية اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، قال: والقلب يمنى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا الحديث يصف لنا مراتب إدراك الأمور كلها أو أحوال الجنود جميعها، فيقدم أولا السمع والبصر لأنها المدركات التي تدرك الأشياء فتسوقها وتعرضها على القلب، إما أن يقبلها وإما أن يردها. فإن كان القلب صافيا، إن عرضت عليه مثل هذه الأمور أباها. فلا تملك العين أمامه إلا الانصراف، ولا تملك الأذن أمامه إلا البعد. هذا إذا كان القلب سليم لأن الأمر إذا أدركه المرء تحول داخل القلب لمراحل. أولا يمر عليه كخاطرة، خاطر، فإن كان القلب ضعيفا تحول الخاطر عنده لفكرة، فإن ضعف أمام الفكرة تحركت مع القلب الجوارح. وهذه المرتبة الثانية تسمى مرتبة القدرة، استغفر الله، مرتبة الإرادة. الإرادة يعني الشهوة تتحرك، والإرادة كما ذكر العلماء تتعلق بما ينويه القلب او يحرص عليه او يرضى به. فان ارتضى هذا المحرم، الشهوة التي تسعى الى ذلك المحرم تتحرك له. يرى امرأة فيضعف القلب امامها، شو وصلت للقلب، خاطر ضعف امامها تحولت لفكرة، ضعف امام الفكرة تبدأ الإرادة تتحرك كالشهوة. إرادة المرأة، إرادة مجالستها، إرادة مؤانستها، إرادة معاشرتها.
صف تاني بلغ. لا في عربية سبع الشعب وعربية غربز بعد ما في صف تاني.
فهذه الإرادة إذا تحركت في الإنسان لضعف القلب أمام الخاطرة وتحولها عنده لفكرة، وضعفه وعدم دفعه للفكرة، تتحرك هذه الإرادات في الإنسان. فإن ضعف أمام إراداته أمام شهواته، تحولت الإرادة للمرتبة الأخيرة وهي مرتبة القدرة. العضلات نفسها، الرجل تمشي واليد تتحرك والأعضاء كلها تتفاعل مع الأمر الذي ارتضاه القلب. هذه مراتب. إذا لم يعيها المرء ولم يعرف كيف يتعامل معها، أتاه الشيطان من حيث لا يحتسب، وسقط في المعاصي وهو مخمور، كما بين الله عز وجل حين وصف قوم لوط فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصف حالهم بأن أعضاءهم والعياذ بالله كأن صاحبها مخمور. ما الذي خمر قلبه؟ ما الذي أسكره؟ ليست الخمر ولا الكوكايين ولا المخدرات، ولكن مسكره في هذه الحالة الذنب. فتجد القلب إذا ضعف أمامه صار كل عضو في الإنسان يتحرك بما ينم ويدل دلالة قاطعة على أن قلب هذا الرجل ليس له عليه سلطان، ليس فيه قوة خيرية تواجه أي باطل يعرض عليه، أو على الأقل هذا الباطل الذي يعرض عليه. بل شبهه القرآن الكريم بتشبيه دقيق جدا فقال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القلب خضع أمام سيئة فصارت له كسب. هذا الضعف الذي وصل إليه يجعل الذنب كأنه خيمة أو ستر ضرب عليه، فلم يعد يرى وراء هذا الذنب شيئا أبدا، فلا يرى لنفسه وجود، ولا لله وجود، ولا للموت وجود، ولا للقيامة وجود. فحال سقوطه في ذنبه انتفى عنه الإيمان بالمرة، لا إيمان بالله ولا بيوم آخر ولا بحياة ولا بموت ولا بآدمية ولا بإنسانية ولا بحق لمن زنى بها ولا لأهلها ولا لرحم ولا لغيرها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لحظة سقوطه في الزنا ينتفي عن قلبه الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلا يأتي صاحب المعصية معصية حال اتيانه لها وفي قلبه إيمان. فالقوة الحقيقية الموجهة لجميع الجوارح قلبه. إن ضعفت أو فسدت أو استسلمت انتهت الجوارح، لأنها كما ذكرت جنود كلها تسعى لترضي القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغري قلبه ولسانه. خلاص، إن مات قلبه انتهت حياته. وفي ذلك يقول تعالى: أومن كان ميتا، قال أهل التفسير أي ميت القلب، فأحييناه أي بالقرآن والإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فشب صاحب القلب الضعيف بمن يحيا في الظلمات لا يكاد يخرج منها بحال. فهل يرى المرء في الظلم وهل تستقيم له رؤية؟ استحالة. فلنعلم هذا ولنتدبر. لو كان القلب سليما ورأت العين شيئا لن يمكن القلب الخواطر منه بحال. هذا أول عمل يعمله القلب السليم، وهذا مصدر سلامته، لأنه يعلم أن هذه الخاطرة من من؟ من شيطاني. وفي ذلك يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، سمه طائف خاطر، تذكروا فإذا هم مبصرون. نبي الله يوسف ما خطر بباله ولا أمل قلبه في الزنا مرة، هذا الأمر لم يخطر له على بال، وفوجئ به حيا واقعا. من ربي في بيتها وراعته عمرا وربته بينها وبين زوجه وبين زوجها على مالهم وعلى نفقتهم، ويفاجأ بهذه المرأة تراوده عن نفسه، لم يبدأ هو بنظر، فكان غاضبا لطرفه، فالطرف محفوظ بسلامة قلبه، هي تراود، فالأمر أصبح رغم أنفه، كل الجوارح لا محالة تحركت، امرأة تجذبه إليها وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، كل لك، عرضي لك، نفسي لك. فماذا كان جوابه؟ أمر لم يجربه، لم يعرفه، لم يفكر فيه. أشبه ذلك الموقف بموقف عملي في حياتنا. الطفل الصغير الذي لم يرى في حياته أسد، لو رأى الأسد ماذا يصنع؟ أيهابه أم يجري عليه إلى أبوه؟ لكن أبوه الذي يعرف ما هو الأسد، لو فوجئ بأسد كيف يكون حاله؟ لو كان أعرج أو يحبو لسابق الريح، أليس كذلك؟ لما هرب هذا الهرب من الأسد مع أنه في حياته كلها ما تعامل مع أسد، ما بارز أسد، ما صارع أسد، ما هجم عليه أسد، لكنه من كثرة ما سمع عن الأسد هابة، فمهابته له جعلت قلبه متوجسا من لقائه خيفة، بمجرد أن يراه لا يفكر أن يقاومه ولا يفكر أن يتعامل معه، بخلاف لو واحد من إخواننا بتوع السلك اعتاد يروض الأسود، لو رأى أسد ماذا يصنع؟ يجري كما نجري نحن الذين لم نرد الأسود، أم أنه يصبر ويفكر كيف يتعامل معه، كيف يغتنمه، كيف يروضه، كيف يخلص منه؟ مجرد التفكير يعطيه مهلة للتعامل ويقينه بأنه غير قادر على الأسد ولا يقوى على مواجهة الأسد، يحمله على سرعة الهرب، لا يعطيه فرصة للتفكير. هذا حال من فكر في التعامل مع الأسد كحال من فكر في الزنا أو خطر ذلك الأمر على قلبه. وحال الأول الذي لم يفكر في حياته أن يواجه الأسد كحال من لم يخطر بباله الزنا ببال أو بحال، فتراه بمجرد أن يعرض عليه لا يفكر كيف يتعامل أو كيف يروض أو كيف أخلص بحيلة، لا بمجرد أن رآها تراوده ولا يوسف هاربا. هو الذي أدبر وهو الذي جرى إلى الباب ليفتحه، وإذا بالمرأة وراءه من ثيابه تشد. ولذا تعبير الآية يقول: ولقد همت به وهم بها. كثير من الناس فهم أن هم بها هم إقبال، لا، تعبير الآية يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولولا لها فعل شرط وجواب شرط، لا يتحقق فعلها إلا إذا تحقق الجواب، فأين فعلها وأين جوابها؟ في الآية تقديم وتأخير. ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، تقديرها اللغوي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ما برهان ربه؟ ما علمه الله وأشبع به قلبه من إيمان. فهذا الأمر كان سابقا عند يوسف، فأنى له أن يهم بها وهذا حال قلبه. هم بهم فيه؟ وقيل إن همه كان هم المؤمن الدافع لا هم المشتهى الراغب، هي تشده وهو يدفعها، والله صرفه عنها، لأنه لو دفعها بكفيه لأمسكت ثيابه من أين؟ من أمامه، ولكان هو المدان وهي البريئة. فأراد الله أن يصرفه فهم فدفعه للجري، مع أن كان له خاطر أن يدفعها عن نفسه، فهذا برهان من الله ليدلل لمن حول يوسف على براءة يوسف. فكانت شهادة الشاهد كلها متعلقة بثياب يوسف، فالمقدم إن أمسك ثيابه أمسكت من الأمام، والمدبر تمسك ثيابه من الخلف. ولذا قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فزوجها نفسه كان أول من استشهد بهذا على سلامة يوسف. إذن معي، لو كان هذا الأمر خطر ليوسف ببال لفكر، أو لأقدم، أو لفعل ما اتهمته به اليهود عليهم لعنة الله، فما سلم من لسانهم ولا من خبثهم ولا من اتهامهم نبي من الأنبياء قط. اتهموا يوسف بأنه فك سرواله وجلس أمامها يود أن يزني، فإذا بالحائط تنشق يرى أبوه أمامه. طبعا هذه من ببال اليهود، ما وقع هذا ليوسف قط، ولا فك الدكة كما يقولون، ولا خلع ثيابه. وإلا لو فك ثيابه فكر يلبسها لجذبته من أمامه، ولكان مدانا. ثم رب العباد يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. كان مخلصا من الله، لم يقل إنه من عبادنا المخلصين، إنما قال إنه من عبادنا المخلصين. ومخلص اسم فاعل يعني وقع منه الاخلاص، ومخلص اسم مفعول يعني رب العباد هو الذي استخلصه. فكيف رب العباد قد استخلصه سلفا ثم يقع في هذه الجريمة خلفا؟ هذا محال. ولذا امرأة العزيزة نفسها عبرت عن ذلك لما رأت سقوط الفتيات امامه وقطع كل واحدة منهن يدها بالسكين، قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني طلب من الله العصمة، فكان الله له خير عاصم. إذن يوسف كان من المخلصين قبل أن يقف في هذا الموقف أم لا؟ فكيف يكون من المخلصين سلفا ثم يسقط في هذا الأمر خلفا؟ هذا محال. لكن قلبه كان أسمى وأعلى من أن يفكر في ذلك، ولهذا بمجرد أن عرض له هذا العارض ولا هاربا، كمن رأى الأسد ولم يروض الأسود في حياته قط، فلا تراه إلا مدبرا هاربا لا يريد أن يلقى هذا الأسد بحال. فهذا ما فعله نبي الله يوسف لما عنده من سلامة قلب سابقة قبل لقائه بمرأة العزيز، ولهذا ولا هاربا. لو أي إنسان فينا فكر في الزنا لحظه وعرض عليه، لا محاله سيجد شهوته تتحرك، سيجد غريزته تدعو لانها طالبه مؤمله. ولذا الحديث الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يمنى ويتمنى، يمنى المعاصي ويتمناها او يمنى الطاعات ويتمناها. فاذا كان متمنيا للطاعه إن عرضت له الطاعة لبى. من تمنى قيام الليل لو وجد من يدعوه لقيام الليل لكان مسارعا إليه، لكن إن كان القلب لا يتمنى لقاء الله ولا يتمنى الوقوف بين يدي الله، لو نادى مناد على الفريضة لرأيته موليا هاربا لا مقبلا طائعا. فهل يستويان؟ استحالة. ولذا بين الله عز وجل أن القلب الذي يقبل على الله يلتمس ذكر الله في كل واد وفي كل ناد، والقلب المعرض عن الله لو قهر على السماء لاشمأز قلبه. وفي ذلك يقول تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت تضايقت تألمت، لا تود ان تسمع الذكر، لا تود ان تصغي لذكر الله، لا تود ان تسمع آيات الله. سماعه للقرآن كأنه صواعق وقذائف تلقى على رأسه، لا يود سماعها، قلبه لا يتمنى ذلك ولا يمني نفسه بذلك. فلا تراه إلا هاربا من كل باب فيه ذكر لله، بخلاف المؤمن الذي سلم لله قلبه. فتراه إن سمع مجلسا لا يذكر الله فيه اشمأز قلبه، تألم، انقبض، لا يحتمل أن يجلس في مجلس لا يذكر فيه الحق تبارك وتعالى. فهل يستوي هذا بذلك؟ ولذا كان عبد الله بن رواحة كما ثبت في الحديث لا يلقى احدا من الصحابة حتى يقول تعالى نؤمن ساعة. الصحابة اشتكوا لرسول الله، قال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وهاجرنا معك وجاهدنا في سبيل الله، ثم يأتي بعد ذلك ابن رواحة ليقول تعالى نؤمن ساعة، أولسنا بمؤمنين؟ كل اللي عملناه ده لا يدل على ايماننا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله ابن رواحة يحب ان يباهي الله به دوما ملائكته، ويعلم ان كل ما ذكر الله رب العباد يذكره، كما ثبت في الحديث القدسي قال تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. فعبد الله بن راحة يود أن الله تعالى طيلة حياته يجمع الملائكة كلهم شايفين ابن عبد الله بن راحة بعينيه بيذكرني، تعالوا أنا أذكر عبد الله بن راحة فيكم طوال الليل والنهار، يود أن يذكره. ولذا أحد التابعين لما حضرته المنية بكى، فسأله أصحابه ما يبكيك، أتجزع من الموت؟ قال لا والله، ولكن يبكيني أنني بعد موتي هذا يعرض على الله أسماء الذاكرين ولا أراني فيهم، يعرض على الله أسماء المصلين ولا أراني فيهم، يعرض على الله أسماء الصائبين ولا أراني فيهم، يعرض على الله أسماء المجاهدين ولا أراني فيهم، يعرض على الله أسماء القانتين ولا أراني فيهم، يعرض على الله أسماء الطائعين ولا أراني فيهم. فهو يود أن يذكر مع كل مذكور عند العلي القدير، هذا همهم وهذه غايتهم، لأن قلوبهم بالله تعلقت، فلا تود أن تذكر عند أحد إلا الله. أي إنسان فينا يحب إنسان يتعلق به قلبه تراه يتمنى أن يذكر عنده، يتمنى لو كان يؤمل فيه أمل، بس أمل بسيط، أن يكون لذكره عنده مصلحة أو منفعة، يتمنى الليل والنهار أن يذكر عنده. نبي الله يوسف لما أحس أن للملك دور في تبرئته وإنقاذه من سجنه، ماذا صنع؟ قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، عند الملك هتسيرتي بس قدامه، يمكن يفكر في إعادة المحاكمة لأنه دخل السجن بلا محاكمة. ولعل هذه بلية في مصر دائمة، نسأل الله العافية، مساجين بلا محاكمات، أنبياء وغير أنبياء ورسل وصالحين، ما خلت الأمة على مر العصور من هذا الداء، نسأل الله عفو. اذكرني عند ربك، ربنا قال لا. شوف بقى الطريق إلى الله يسمو على ذلك، فاعتبر هذا الأمر من خطأ يعاقب عليه، عاقب عليه بإيه؟ بسبع سنين سجن. قال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، مش أنسى يوسف ذكر ربه، لا، أنسى الناجي أن يذكر الملك ولا يفكر أي شيء عن يوسف سبع سنين. طب أنت تؤمن في الملك، طيب لن نجعلك تذكر عند الملك ولن يخرجك الملك، فلا منقذ إلا مالك الملك ومدبر الأمر. ها؟ فلبث في السجن بضع سنين. انظر هذا حالنا، إن كان المرء يؤمل عند أحد يتمنى أن يذكر عنده، كذلك قلب الإنسان في كل أمر، إن أحب الطاعة، أحب الإيمان، أحب أعمال الدين، ترى قلبه يتمنى الليل والنهار أن يذكر عند الله، أن يذكر عند أهل دين الله، أن يسمع عن طائع من الطائعين، أو ورع من الورعين، أو عالم من علماء الدين، يتمنى أن يذكر عنده، يتمنى أن يتقرب إلى الله برؤياه، يتمنى أن يتقرب إلى الله بالتعامل معه، يتمنى لو لقي هذا الصالح ربه أن يذكره عند ربه. هذا حال من تعلق بالله قلبه، من سلم بين يدي الله قلبه، فتراه لا يحرص على شيء إلا على طاعة الله، الجوارح كلها تتحرك بذلك. قلب حريص على القرآن، لو وقعت عينه على آية أعمل فيها النظر على طول، لو قلبه معلق بالقرآن مجرد أن يسمع آية من بعيد تجده يفرغ حواسه لسماع هذه الآية، يصغي وينصت، خلاص الجوارح تتحرك بحركته، لكن إن كان القلب معلق بالأغاني يا سلام، لو يسمع صوت موسيقى من بين ولو الهوى عمل صفارة لك يا سلام، دي تشبه أغنية عبد الحليم ويدقق السامع. هي المسيح لو تعلق بمغني معين إن رأى شبيهة يستوقفه، يا سلام ده شبه فلان. هكذا حال الإنسان في كل عمل يأتيه. فما السمع والبصر إلا مداخل، مداخل. ولذا رب العباد من رحمته علينا لم يدع أمرا إلا ووضع له ضوابط، ضوابط للسمع، ضوابط للبصر، ضوابط للشمس، للشم، ضوابط لكل المريدات أو المدركات في الإنسان. كل عناصر الإدراك أو أعضاء الإنسان في الإدراك في الإنسان وضع لها ضوابط، متى تنظر ومتى تغض، متى تسمع ومتى تصرف سمعك، متى تلمس ومتى تمنع يدك. ها؟ فجعل لكل جارحة ضوابط. طيب إن ضعف الإنسان أمام هذه الجارحة وفلت عمل أو أفلت أمر، وضع ضوابط للخواطر، ووضع ضوابط للأفكار، ووضع ضوابط لما بعد الفكر من إرادات، إرادات كالشهوة وكالغضب وكالفرح وغيرها. متى تفرح؟ وهذه من الأمور للأسف الشديد جل المسلمين يجهلها. قد نفرح بما يجب علينا أن نغضب أمامه، وقد نغضب بما يجب علينا أن نفرح به، وكل هذه الأمور إن شاء الله سنأتي لتفصيله لما نتحدث عن كل واحدة من هذه بالتفصيل. متى يكون الغضب ومتى يحرم الغضب، متى يجب الفرح ومتى يحرم الفرح، كل هذه الأمور وضع الشارع لها ضوابط حتى يتقوى المسلم على أن يكون له تدارك لما قد يقع فيه من خطأ قد يفسد عليه قلبه فيذهبه بعيدا عن ربه. وهذا من رحمات الله علينا، وهذا الباب كما ذكرت محال أن تجد له هذا التفصيل في علم من علوم البشرية جمعا، لا علم النفس ولا علم العفص، نسأل الله العافية. وأن للإنسان أن يصل لهذه الأمور التي لا يعلمها إلا مدبر الأمور سبحانه وتعالى. فإذا تحول الأمر من الإرادة للقدرة، يعني بدأت الجوارح تتحرك وتنفذ، فقال لنا برضو هذه الحركة أو هذه القدرة للشارع فيها ضوابط، كيف نحجمها، كيف نمنعها، كيف نحولها. وفي كل هذه المراحل يبين لنا دور الشيطان قد ايه وحجمه ايه وكيف نداويه، دور النفس ايه، دور العقل ايه، دور القلب ايه. لكل عضو من هذه الاعضاء دوره، ولكل عضو من هذه الأعضاء مهامه ووظائفه التي وضعها الشارع وبينها حتى لا يضل الإنسان وينساق وراء الضلالة ولا قوة له على إنقاذ نفسه. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحبه الله جعل له وازعا من نفسه، إدال القدرة على فهم هذه الأمور كلها وكيفية التعامل معها، اداله هذا الوازع فتراه من نفسه قوي على مواجهة كل فتنة تعرض له. ده لا يعجزه شيء ولا يقف أمام قدرته بحول الله وقوته شيء. فتراه لو وضع في بيئة الكفر ما أثرت فيه خلاص، عنده وازع داخلي يحجب عنه أي كفر يعرض لقلبه، بخلاف والعياذ بالله الضعيف أو فاسد القلب أو قاسي القلب أو مريض القلب حتى الذي تراه يستسلم، هذا يخشى عليه من الريح ويخشى عليه من النسمة، زي المريض بالضبط اللي عنده انفلونزا، لو نسمة هواء باردة يسعد الناس بها ترهقه، ها؟ اللي عنده ايدز كمان والعملية خربانة وأجهزة المناعة فاسدة، لا يخشى عليه من ايه؟ يخشى عليه من كل شيء، ده يحتاج ان يعزل. فمن الناس اصحاب قلوب في حاجة لان يعزلوا من كل بيئة فاسدة، ده عايز بيئة ليس فيها فتنة، لان اقل فتنة فيها انجرف. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فدل على راهب فسأله قال قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال يا ظالم، قتلت 99 نفسا وتود أن تتوب؟ فقتله فأتم به 100، خلاص نفسه اشتهت القتل، صار عنده شهوة وصار ضعيف أمامها، أي واحد ينرفزه يجيب راسه خلاص. ما الإنسان قد يستغرب، هذه حالة مرضية، هذا مرض، أن هذا الإنسان لما مرض قلبه أو ضعف قلبه أمام أي مغضب الله لم يعد له قدرة لا على إرادته ولا على قدرته، قدرة أعضائه، فبمجرد أن يثار أو يغضب أو يدرك ما يثيره تجد الإرادة عنده كلها تتحرك، شهوة القتل تتحرك، جوارحه تقدم على طول وتنفس في ثواني، كان جاب رأس الراجل. فسأل هل لي من توبة؟ فدل على عالم، قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يغلق عليك بابها؟ اخرج من بلدك، انت حالتك دي ما تحتاجش انك انت تقيم في البيئة اللي انت فيها اصلا، اخرج من بلدك فانها بيئة كفر، لبلد كذا فانها بلدة ايمان، مش هتلاقي فيها اللي ينافذك ويغيظك ويخليك تغلي وتقتل، لا، ستجد الدواعي كلها تدعوك للايمان، فان فيها ايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو في الطريق انتهى اجله، فجاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون. ملائكة العذاب يقولون: ما فعل في حياته خيرا قط فهو من اهل النار، فنحن اولى بقد روحه، ده رايح جهنم رايح جهنم. وملائكة الرحمة يقولون: لقد تاب الى الله توبة صادقة، فنحن اولى بقد روحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانزل الله لهم ملك يحكم بينهم ان قيسوا ما بينه وبين البلدة التي خرج منها، وبينه وبين البلدة التي هو ذاهب اليها، فالى ايهما كان اقرب كان من اهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: فنادى الله الارض التي بينه وبين بلد الكفر انت باعدي، والتي بينه وبين بلد الايمان انت قاربي، فكان اقرب لبلدة اهل الايمان بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. النبي يبين ان دواء هذا الرجل كان بنصيحة العالم من قلبه الا بترك هذه البيئة الفاسدة، ده بالضبط زي كما ذكرت زي مرض الايدز، اقل شيء يعرض له لا يملك امامه مقاومة. من الناس من يبتلى بهذا، تجدوه والعياذ بالله قد يضعف امام شهوته لمرحلة لو عرضت له دابة لوقع عليه باب، وهذا امر معروف في الفقه وتكلم عنه الفقهاء كثيرا، بل ذكر ابن الجوزي ما يندى جميل الانسان ان يذكره في كتاب ذم الهوى غير ان امرأة ابتليت بهذا الداء والعياذ بالله ما هدعت حتى خدعت ابنها فواقعها، اخفت نفسها عليه لشدة شهالة، خلاص هي تشتهي يا رجل. صار هذا الامر عنده والعياذ بالله، نسأل الله العافية. داء لا تقوى امامه على مقاومة، قدراتها فقدت، لا ارادة تملكها ولا قدرة من نفسها تملكها. وهذه من الحالات المرضية الخطيرة التي اذا ابتلي بها انسان نسأل الله العافية. وليس هذا في الشهوة فقط، شهوة الزنا وشهوة القتل، لا، في كل شهوة. ومن الشهوات الكثيرة الان شهوة حب المال، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، شهوة حب المال. قد تحمل الإنسان على أن يتعلق بالمال لو لاح له مال، أي مال يحل له أو لا يحل له، يملكه غيره أو لا يملكه غيره، تراه يسعى للظفر به وإن أباد الآلاف. وهذا واقع الآن، واقع الأمم التي تعلقت أو القيادات التي تعلقت قلوبها بالمال تعمل إيه؟ في سبيل أن ينصر شايف فلان ده ضعيف وعنده حبة بترول، يبيد، قد يبيد شعب بأكمله ليسلب ثروته، ليسلب ثروته، يقتل النساء ويقتل الأطفال ويبيد شعب كامل لكي يتحقق لهم شيء يشتهونه، وليس بعد الكفر ذنب. نسأل الله العافية. قد يشتهي حب الجاه، ولعل هذا أظهر وأوضح، من أجل حب الجاه والكرسي على أتم الاستعداد يبيد شعب بأكمله، بس يقعد على الكرسي، شيروا مع الكرسي لا هيموت، حياته في الكرسي. طب وبعدين؟ لا تنزع منه ابدا، ما انت حتموت حتموت، حتتركه حتتركه، ان لم تتركه اليوم فغدا، رايح من فين؟ فهذا داء ان تعلق بقلب انسان نسأل الله عفوه، نسأل الله عفوه. فلا بد ان نعلم يا اخواني ان هذا القلب المحرك لجوارح الانسان كلها، وأن هذه الجوارح كلها ما هي إلا جنود، ولكل جندي مهامه، ولكل جندي وظيفته. والشارع سبحانه وتعالى وضع لكل عضو في أعضاء الإنسان معالم سيره، ورسم له طريقة، رسم له طريقة. الذي لا يستقيم هذا العضو بغيره، مثال اباح احل النظر، فقال تعالى قل انظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، اي شيء ربنا خلقه انظر اليه ستجد فيه آية تدل على انه الواحد. احل النظر واطلق النصر ولا يجي في آية ثانية يقول لك لا لا، فيه بس بعض أمور النظر إليها مفاسده أكثر من محامده، فيقول لك كل المؤمنين غضوا من أبصاره. صحيح أباح لنا النظر لكل شيء، ثم حرم علينا بعض الأشياء، وهذه قاعدة أصولية معروفة، أنه ما من عام في القرآن إلا له مخصص، ما في آية أطلقت أمر إلا ولها مخصصات في آيات أخرى، ما من عام إلا له إيه؟ مخصص، إلا قول الله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، فعلم الله لا تخصيص فيه، لنعي هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه دعوة للنظر إلى كل شيء، ويجعل شيء معين يقول لك لا، على النساء ممنوع النظر من قبل الرجال، ومن الرجال ومن وكذلك يمنع نظر النساء عن الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم. ليه؟ قال لنا أن النظرة دي مدخل رهيب لإبليس، فلا بد من إغلاقه عليه. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أبدله الله خيرا منها إيمانا يشعر بحلاوته في قلبه. يبقى النظرة كان تأثيرها فين؟ في القلب، ولذا أبدل خيرا منها فين؟ في القلب، فاستبدلت من أثر سيء إلى أثر طيب. إذا ناي هذا المعنى نظر، ويجي على شيء ثاني يقولك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ليه؟ قال زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هنا لفت دقيقة جدا، نهانا عن النظر لنعم الله على عباده لما وراءها من مخاطر وفتن، لأن ابليس حيقضي زي لك النعمة دي ستشتهيها. ها؟ اشتهيت القرش اللي مع فلان، او الارض التي عند فلان، او القصر الذي يخص فلان، ستسعى جاهدا للحصول عليه. ان اشتهاه قلبك قد تصل اليه بالحل او بالحرمة. فربنا يقول لنا لا، لا تنظر لنعم الله على العباد اولا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، وحتى لا تظن ان سبب من الاسباب هو مصدر الرزق وتنسى المسبب. ففيها فساد لاعتقادك، وفساد ليقينك، وفساد لكسبك، وفساد لسعيك، وفتح لباب الحسد، وفتح لباب الحقد، وفتح لباب الغل، وفتح لأبواب لا قبل لك بها. ولذا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا نعي هذا المعنى، فما نهانا عن النظر هذا إلا لعلمه أن مضار النظر أكثر من منافعه، وهذا لابد أن يكون يقينا عندنا. فكيف يستسلم المرء منا بعد ذلك وهو يعلم أن الحكيم العليم هو الذي شرع له ذلك، فيضعف أمام نظرة لامرأة أو أمام نظرة لنعمة من نعم الله على عباده؟ أي ضعف في هذا الباب كاف أن يجلب عليك ما لا قبل لك بدفعه. نظرة واحدة لامرأة قد تفسد عليك قلبك، بل كما يذكر أحد الشعراء أنه لما رأى امرأة منقبة رفعت اللثام عن وجهها لحظة لترفع إناء لها فبكى الرجل. هذه اللمحة كما ذكر الإمام المصمعي علقت قلبه بها نظرة واحدة. فالبنت نظرت إليه وقالت ما الذي حملك على أمر لا أنت عن كله صابر ولا عن بعضه صابر؟ قال والله فأنا لست بصابر لا عن كله ولا عن بعضه. ما يحتمل أن يصبر، لأن قلبه من هذا النوع الرديء المريض القاسي، مجرد استسلامه لهذا الأمر يعظم عليه دفعه. وملحوظة مهمة جدا، الأمور بترتيبها، كلما كانت الأمور في بدايتها كان من اليسر دفعها، فإن تعمقت عظمت مقاومتها. فمقاومة الصبر على النظرة أهون 1000 مرة من دفع الخاطر، ودفع الخاطر أهون 1000 مرة من دفعه إذا تحول في قلب الإنسان لفكرة، ودفع الفكرة أهون 1000 مرة من لو تحول الأمر عنده لشهوة، ودفع الشهوة أهون 1000 مرة من لو تحول الأمر عنده لإرادة وقدرة، أي تحركت به الجوارح فانتصبت أعضاؤه وسعت في الفساد جوارحه. فدفع الأمر في أوله أهون بكثير من لو توغل في قلب الإنسان فزادت مراتبه. فلا بد أن نعلم هذا ونعيه. فالمسلم مطالب أن يضع لهذه الجوارح ضوابطها، وأن يعرف أحكام الله فيها وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يداوي هذه الأمور من نفسه أولا بأول، حتى لا يستسلم في لحظة ما لضعف في قلبه، قد يلقى الله بعده بقلب لنار جهنم يؤهله. فرب العباد بين أن معول الحساب يوم لقائه قائم على حال قلوب خلقه، وفي ذلك يقول تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل بعمل ولا بجوارح ولا بقول، فقد يعمل المرء عملا في ظاهره صالح وفي حقيقته فاسد. ولذا قال فقهاؤنا: لو أن رجلا أتى امرأته في الحلال وهو يأتيها يتخيل أنه يزني بغيرها، فعليه إثم الزاني. ومن واقع امرأة في فراشه على أنها امرأته ولم تكن زوجته، بل كانت امرأة تنام محلها، لا يقام عليه حد الزنا ولا يعد زانية. الأمر يرجع ليه؟ لحال قلبه. ماذا يعتقد حال فعله للفعل؟ هل يعتقد أنه على طاعة أم يعتقد أنه على معصية؟ فإن كان معتقدا بالطاعة وأخطأ عفى الله عن خطئه، وفي ذلك يقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالجناح والعقوبة على ايه؟ ما تعمده القلب. لكن إن لم يتعمد فهو من أبواب التي فتح الله فيها مغفرته لخلقه. لا بد أن نعي هذا وأن ندركه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، خطأ بالفعل، فعلت فعلا خاطئا ولكن قلبك لا يتعمده، عفى الله عنك فيه. وما تعمده قلبك وإن لم تفعل أنت آثم به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الناس أربع: رجل آتاه الله مالا وعلما وسلطه على هلكته في سبيل الله، انفاقه في سبيل الله، استفاد بعلمه وأخذ ماله ووجهه لله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مالا، شوف تمني قلبه، لو أن لي مالا كمال فلان لفعلت فيه فعل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الثاني عمل شيء، أنفق شيء، نفذ شيء، لكن قلبه تمنى هذا الشيء صادقا في تمنيه فأخذ أجره كاملا. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وسلطه على هلكته في المعاصي وأبواب الشيطان. ورجل آتاه الله مالا، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فقال: لو أن لي مال كمال فلان لفعلت فيه فعل فلان، أي من المعاصي. لو أنا معايا فلوس، يا سلام، كنت جبت البنت دي وكنت شربت الخمرة دي وكنت فعلت هذه الفعل الشنعاء. قال النبي: فهما في الوزر سواء. هذا أزر بماذا؟ بتمني قلبه. والأول أجر بتمني قلبه. بل وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من نوى قيام الليل، مجرد نية صادقة أن يقوم الليل طاعة، من نوى قيام الليل فنام ولم يقم كان له مثل أجر القائم، وما نامه صدقة من الله عليه. ده قام الليل لكنه أخذ أجر القوم، لكنه أخذ أجر القوم. وفي الحديث الآخر يوم أن خرج النبي إلى غزوة بدر قال لقد خلفنا أناسا في المدينة، خلفنا إيه؟ أناسا في المدينة لا نخطو خطوة ولا نغزو غزوة إلا وهم معنا في الأجر سواء، زينا بالضبط في الأجر. حجبهم العذر، حال بينهم وبين هذا الأمر مرض، استخلاف مع النساء أو غير ذلك، فهما والمجاهدين في الأجر سواء. وفي الحديث الآخر يقول أبو هريرة خرجنا في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فما عاب من صام من أفطر ولا من أفطر من صام. اللي أخذ بالرخصة ما عابه غيره، واللي ترك الرخصة وأخذ بالعصيمة ما عابه غيره. قال فلما جاء وقت فطرنا قام المفطرون على الصائمين بخدمتهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذهب المفطرون بالأجر. مجرد خدمتهم للصائمين أخذوا مثل أجر الصائمين، وأيام صيامهم هم باقية سيقضونها ولهم أجرها كاملا. يبقى أخذ أجر الصيام كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى بنية صادقة بقلوب سلمت. فإخواني لابد أن نعي هذا، ولذا قال سلفنا رب عمل صغير عظمه سلامة قلب الإنسان، ورب عمل جليل أفسده فساد قلب الإنسان. نية الإنسان إيه؟ حال قلبه إيه؟ هذا أمر يتوقف عليه حياة، تتوقف عليه حياتنا كلها. فهل وعينا ذلك وسعينا لإصلاح قلوبنا فبصلاحها قليل العمل يوم القيامة يكفينا، وبفسادها كثير العمل لا يغني عنا من الله شيئا؟ فأي شيء أعظم في حياتنا من أن نهتم بصلاح قلوبنا؟ أي شيء أعظم من ذلك؟ لا بد أن نعي هذا وأن نسعى جاهدين على أن لا نفلت أو أن لا يفوتنا هذا العلم، لكي نسعى جاهدين أن نقوم هذه القلوب بما قومها به رب العالمين. وهذا كما ذكرت علم محال أن نجد له على وجه الأرض مثيل، فلا يعلم القلب إلا خالقه إلا مقلبه إلا العليم بسائر خلقه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يقوم قلبي وقلوبكم بما يرضيه عنا. اللهم إنا جهلنا القلوب وأحوالها وأنت أعلم بحالها منا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا تغييرها لما يرضيك عنا. اللهم إنا برئنا من كل حول لنا وقوة، ولجأنا إلى حولك وقوتك، عجزت أسبابنا عن إصلاح قلوبنا ورانت الذنوب عليها. اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك. لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك، إن كنت تقبل دعاء المحسنين لإحسانهم فمن للعصاة المجرمين سواك، من لنا سواك، لك وحدك مددنا أيدينا، فلئن رددتها فلا راحم لنا بعدك، ولا تائب علينا غيرك، ولا هادي لنا دونك. اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اصرف السوء عنا بما شئت وكيف ما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل خير أعمالنا خاتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أذهب الرجس عنا وطهر قلوبنا تطهيرا. اللهم طهر قلوبنا تطهيرا. اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارفع الوهن من قلوب أمة المسلمين. اللهم أذهب الوهن عنا، اللهم أذهب الوهن عنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحم إخواننا المسلمين في سائر بقاع الأرض يا رب العالمين. ارحم إخواننا المجاهدين في بلاد البلقان وفلسطين وكشمير وسائر البلدان. استر عوراتنا وعوراتهم، تقبل شهداءنا وشهداءهم. ارحم ضعفنا وضعفهم، فرج كربنا وكربهم. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا عدونا وعدوك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج الكرب عنا. اللهم إن أعداءك جمعوا الجموع لنا. اللهم إن أعداءك أرادوا القضاء علينا. نجعلك يا رب العالمين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا. اللهم قوي شوكتنا، اللهم قوي شوكتنا. ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. إن تعذبنا فإنا عبيدك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. ارحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم تاقت نفوسنا لشرعك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم اشف صدورنا بيوم يقام فيه حكمك. اللهم اشف صدورنا بعود الخلافة للمسلمين. اللهم ابرم لأمة حبيبك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويزل فيه اهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك. اللهم ول امرنا خيارنا، ولا تول امرنا شرارنا. اصلح احوالنا، اصلح احوالنا. اللهم راد الناس الى معاد. ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا يرضيك عنا. اللهم تب علينا توبة صادقة ترضيك عنا. اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا، اللهم ارزقنا الصدق في توبتنا. هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنات وإحسانا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.